أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. نحن الآن نبتدئ في بيان كتاب الوجيز في أحكام العبادات وفي الفتاوى سماحة السيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. في البداية نتكلم في أحكام التقليد. كل إنسان لا بد عندما يقدم على عمل لا بد وأن يكون عارفا بذلك العمل، ومن ضمن هذه الأعمال هو أحكام الشريعة الإسلامية. فإننا نؤمن بأن هناك شريعة إسلامية قد نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن فيها أحكاما من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات ومباحات. فحتى نكون عبادا مطيعين لله سبحانه وتعالى لا بد لنا من معرفة تلك الأحكام حتى نكون مسلمين حقا. وحيث أننا ليس لدينا ملكة الاجتهاد وليس لدينا قدرة على معرفة الأحكام من القرآن ومن الأحاديث النبوية، فلا بد لنا من الرجوع إلى الفقهاء الذين لديهم القدرة على بيان الأحكام. أو أن نحتار بين الفقهاء، فحتى نحرز الموقف السليم تجاه تلك الأحكام وأننا نعتبر ممتثلين لأحكام الشريعة الإسلامية، لا بد لنا من أحد طريقين: إما طريق التقليد، وهو أن نختار مجتهدا متوفر فيه شروط التقليد والتي سيأتي بيانها إن شاء الله، وإما أن نحتاط. إحراز امتثال أحكام الشارع يكون بأحد طريقين، وهذا ما بينه السيد في المسألة الأولى من أحكام التقليد، حيث أنه ابتدأ في البحث الأول في كتاب الوجيز ببحث أحكام التقليد، حيث أن التقليد من الأمور التي يقرها العقل فضلا عن الشرع. فكل إنسان عندما يأتي إلى مجال من المجالات لا يكون عالما به أو عارفا به، يرجع إلى من هو اختصاص في ذلك المجال. فمثلا الإنسان عندما يكون مريضا ويحتاج إلى الدواء يرجع إلى الطبيب أي إلى الدكتور ويستشيره في تلك الحالة ليعرف ما هو علاج تلك الحالة. وكذلك في قضية الهندسة، مثلا في قضية بناء مثلا بيت أو إنشاء طريق أو إنشاء جسر، فإنه يرجع هذا الشخص الذي يريد أن يقوم بهذا العمل، الذي يريد أن يقوم بإنشاء بيت مثلا أو إنشاء طريق أو إنشاء جسر، إلى صاحب الاختصاص فيعمل وفق ما يملي عليه ذلك الشخص، فهو يقلد ذلك الشخص عمله بأن يجعله في عهدته، أي يجعل هذا العمل الذي يريد ينشئه أن ينشئه، فإنه يجعل أمره في يد ذلك الشخص الذي يكون صاحب اختصاص. وهنا كذلك في قضية الفقه، ليس كل إنسان لديه القدرة على معرفة الأحكام من مصادرها، فهو إما أن يرجع إلى شخص بعينه من فقيه جامع للشرائط التي سيأتي بيانها إن شاء الله، والتي يجب أن تتوفر في ذلك المجتهد بخصوصه، ويعمل على وفق ما يبينه وما يكتبه من أحكام شرعية قد توصل إليها نتيجة البحث في الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية من الآيات والروايات. وإما أن يحتاط بين الفقهاء، فإذن هناك طريقتان للمكلف يستطيع بهما أن يمتثل أحكام الشارع، وهو إما أن يقلد شخصا بعينه بأن يعمل هذا المكلف على وفق فتاوى المجتهد المتأهل للتقليد، وإما هذه الطريقة الأخرى، وإما أن يحتاط، وهو أن يعمل على النحو الذي يتيقن معه ببراءة ذمته تجاه ما هو مطلوب منه في الواقع. فمثلا لو أراد أن يعرف ما هو حكمه من جهة الصلاة، أي أنه كيف يصلي، فيرجع في ذلك إلى المجتهد بأن يعرف كيف يصلي صلاة الصبح مثلا، أو كيف يصلي صلاة الظهر مثلا أو العصر. فيقول المجتهد مثلا أن صلاة الصبح هي ركعتان، الركعة الأولى بالحمد مرة، وآية أخرى من الصور وسورة أخرى من الصور القصار كسورة العصر أو سورة التوحيد، أي قل هو الله أحد إلى آخره، أو سورة الزلزلة، أو أي سورة أخرى من سور القصار. والركعة الثانية أيضا كذلك، ويبين ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الصلاة. هذه طريقة. وإما أن يحتاط بأن يرجع إلى كلام عدة من الفقهاء فيحتاط في ذلك، أي لا يقلد شخصا بعينه وإنما يحتاط. فمثلا إذا احتمل أنه السورة الثانية في الصلاة هل هي واجبة أو مستحبة، فيأتي بها بموجب الاحتياط أن يأتي بها مثلا هذا، فلا بد من أن يأتي بها حتى يفرغ ذمته من ذلك التكليف. ولكن معرفة موارد الاحتياط متعسرة أو متعذرة أحيانا، أي أنه
احيانا يصعب على الانسان ان يحتار، يصعب على الانسان ان يحتاط في هذا الامر، يتعسر عليه ذلك. فالطريق الذي يكون سهلا ومبرئا للذمة هو أن يقوم الإنسان بالتقليد، بأن يقلد شخصا مؤهلا للتقليد. فلذلك قال مسألة، أحكام التقليد مسألة تتضمن الشريعة الإسلامية المقدسة، واجبات ومحرمات. هكذا قال السيد في أول مسألة من مسائل التقليد. وهذه المحرمات والواجبات يجب على كل مكلف أن يحرز سلامة موقفه منها وامتثاله لها، أي لا بد للمكلف أن يتيقن أنه قد أتى بهذه الواجبات وأنه امتنع عن تلك المحرمات. لا بد وأن يحرز ويطمئن على أنه قد أتى بهذه الواجبات وابتعد عن تلك المحرمات بالشكل الذي يكون معذرا عند الله يوم الحساب، أي أنه عندما يأتي يوم الحساب ويقول له الملك لماذا لم تفعل ذلك أو لماذا فعلت ذلك، يقول له أنني اعتمدت على آية أو رواية أو كلام مجتهدين، وهو الطريق الصحيح. لأننا حيث أننا لا قدرة لنا على استنباط الأحكام من الآيات والروايات، فنعتمد على كلام الفقيه. فأنا صليت هكذا وفقا لما قاله لي المجتهد الفلاني، فأنا قلدته عملي. وهذا الامتثال يقول السيد ولا يتحقق في الغالب إحراز ذلك، أي إحراز سلامة الموقف من هذه الأحكام وامتثال هذه الأحكام. يقول لا يتحقق هذا منه ممن لم تتوفر فيه ملكة الاجتهاد، يعني هذا الشخص الذي ليس مجتهدان لا يمكن أن يحرز هذا الامتثال إلا بالاعتماد على أحد طريقين. الطريق الأول وهو التقليد، حيث قال وهو التقليد، بيان معنى التقليد، بيان ما هو التقليد. قال وهو أن يعمل المكلف وفق فتاوى المجتهد المتأهل للتقليد، يعني أن يعمل المكلف على طبق ما يفتي به المجتهد، هذا المجتهد الذي كان جامعا وفيه شروط التقليد، أي كان أهلا لأن يتقلد من قبل الناس. هذا الطريق الأول. وأما الطريق الثاني قال وهو الاحتياط، وبيان معنى الاحتياط وهو أن يعمل هذا المكلف على النحو الذي يتيقن معه ببراءة ذمته تجاه ما هو مطلوب منه في الواقع. فهنا يأتي السؤال كيف ذلك سيدنا فيجيب السيد، فيجيب السيد في هذه الفقرة الثانية عن الطريقة التي يحتاط بها. قال: فلو احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، حيث أن الصلاة فيها مستحبات وفيها واجبات، قبل الصلاة لا يأتي بالأذان والإقامة. فمثلا أن الإقامة التي هي قبل الدخول في الصلاة، لو شك الشخص بأنها واجبة أو مستحبة، فحتى يطمئن ببراءة ذمته فلا بد من أن يأتي بها. هذا فيما إذا لم يقلد وأراد أن يختار طريق الاحتياط. لذلك قال: فلو احتمل وجوب الإقامة في الصلاة مثلا، كان عليه أن يأتي بها. وعلى العكس، لو احتمل تحريم التدخين، فالمثال الأول لاحتمال وجوب شيئين، فإذا احتمل أن هذا الشيء واجب عليه أو ليس بواجب فلا بد أن يأتي به، فإن كان واجبا فهو أتى به، وإن كان ليس بواجبا فهو ليس عليه شيء. والمثال الثاني هو مثال احتمال أن هذا الشيء محرم عليه، فمثلا التدخين إذا شك به المكلف في كونه حرام أو ليس بحرام، فإن كان حراما فيجب عليه أن يجتنبه، وإن كان ليس بحرام فليس يجب عليه أن يجتنب ذلك الأمر. فهنا أمره مردد بين كونه حرام أو كونه ليس بحرام. فهنا حتى يكون قد امتثل ويطمئن ويحرز ويقطع بأنه أن موقفه يوم القيامة سليم، لا بد وأن يجتنب عن ذلك الأمر الذي يظن بأنه محرم. فأتى بمثال وهو التدخين، فقال: لو احتمل تحريم التدخين مثلا، فاللازم عليه إذا أراد أن يحتاط أن يجتنبه. فإذا أحيانا الاحتياط يقتضي أن يجب على المكلف أن يأتي بالفعل، وأحيانا الاحتياط يقتضي على المكلف وجوب اجتناب ذلك الفعل. وتارة ثالثة يجب على المكلف أن يكرر ذلك العمل بصورتين. فمثلا لو كان مسافرا، لو كان هذا المكلف مسافرا وكان في أحد البقاع الأربعة التي يكون فيها المكلف مخير بين القصر والتمام، وشك أنه في هذه البقعة، هل أنه مخير أم يجب عليه أن يأتي بالتمام؟ فمثلا لو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، هنا يتخير المكلف بين أن يأتي المسافر، المكلف المسافر أن يأتي بصلاة الظهر تماما أو قصرا. فلو شك أنه هل أنه بالخيار هل أنه مخير؟ يعني أنه جائز له أن يأتي بهذه الصلاة قصرا وجائز له أن يأتي بها تماما مخير، أو أنه يجب عليه أن يتم أن يأتي بها تماما، فلو شك هنا وكان غير مقلدا لشخص لمجتهد وأراد أن يعمل بالاحتياط، فهنا لا بد من أن يأتي بصلاة الظهر مكررة، بأن يأتي بها قصرا ثم بعد انتهائه منها يأتي بها تماما. لذلك قال: وفي حالات أخرى قد يستدعي الاحتياط، قد يستدعي الاحتياط تكرار عمل واحد بصورة مختلفة، كتكرار صلاة الظهر مثلا مرة قصرا وأخرى تماما في بعض حالات السفر. وهنا يأتي السيد ويقول: ولكن هذا الطريق، طريق الاحتياط، أحيانا يكون متعسرا، هذا واحد، أو أنه لا يحتاج إلى سعة فقهية، أي أنه هذا الشخص حتى يحتاط لابد وأنه لديه إلمام بالفقه، إلمام بالأحكام، بأن هناك أحكام في الصلاة وهناك أحكام في الصوم وأن هناك أحكام في الخمس وأن هناك أحكام في الحج وإلى ما شاء الله من أحكام العبادات والمعاملات، فلا بد وأن يكون لديه خلفية فقهية واسعة واطلاع على الآراء الفقهية، بحيث يكون عارفا لكيفية الاحتياط في تلك المسألة التي شك بها، هذا واحد. وثانيا أنه قد يكون متعسرا ومتعذرا، الاحتياط قد يكون شيئا واحدا يشك به هذا الشخص هل هو واجب أو حرام، وهنا لا يمكن أن يكون محتاطا، فليس هناك طريقة للاحتياط، لأنه لا يمكن لهذا الشخص إما أن يفعل وإما أن يترك، ليس لديه حالة ثالثة. ولذلك قال: وحيث أن معرفة الأسلوب الذي يتحقق معه الاحتياط يحتاج في العادة إلى خلفية فقهية واسعة، أي أن يكون هذا الشخص ملما بالأحكام، وهي غير متوفرة لأكثر شرائح المجتمع الإسلامي، هذا أولا. وثانيا صعوبة الاحتياط في غالب الأحيان وتعذره في حالات أخرى، أحيانا صعب وأحيانا لا متعذر، كما في قضية أنه إذا شك إنسان في كون هذا حرام أو حلال لا يمكن هنا الاحتياط، كيف يمكن الاحتياط في شيء هو مشكوك أمره بين كونه محرم وكونه واجب؟ ذلك قال: بالإضافة إلى صعوبة الاحتياط في غالب الأحيان وتعذره في حالات أخرى، كل ذلك قد جعل التقليد هو الأسلوب العملي والأمثل لمعظم المكلفين للخروج عن عهدة الأحكام الشرعية المتوجهة إليهم، أي أنه يقول السيد حيث أنها طريق الاحتياط أحيانا صعب وأحيانا مستحيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه أنت لا بد من الخروج، لا بد لك من الخروج عن عهدة الأحكام الشرعية، يعني لا بد لك من الامتثال لأحكام الشارع باعتبار أنك مسلم وأنك تدين بهذا الدين، لا بد لك من الخروج عن عهدة تلك الأحكام. وحيث أن هذا الطريق متعذر أحيانا، مستحيل أحيانا، فالطريق الأمثل والذي يكون سهلا على المكلف والذي يخرج به عن عهدة التكليف هو طريق التقليد، وهو طريق عقلائي كما بينا في أول البحث، يقره العقلاء أيضا كما يقره الشارع للخروج عن هذه العهدة، فيعمل على وفق الأحكام الشرعية التي يبينها ذلك المكلف، ويعتمد على ما يقوله هذا المكلف في بيان هذه المسألة، وبالتالي سيكون معذورا عند الله من هذا التكليف، فيقول أني عملت على وفق ما أفتى به المجتهد الفلاني وما بينه من أحكام، فتكون معذورا يوم القيامة إذا كان مخالفا، إذا كان غير واقعي، وتكون مثابا، فإن المجتهد له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فهو عنده قدرة على الاستنباط، فالله سبحانه وتعالى قد أرجع الناس إلى النبي، والنبي أرجع الناس إلى أوصيائه الاثنى عشر وآخر الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في غيبته الصغرى، قد أشار إلى أنه يجب الرجوع إلى الفقهاء، في معرفة الأحكام الشرعية.